بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 67 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب صفة الصلاة، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
نعم، أخرجه ابن خزيمة. وهذا الحديث في مسألة موضع اليدين حال القيام في الصلاة، موضع اليدين حال القيام في الصلاة، أين توضع اليدان في حال القيام في الصلاة. ويقول وائل بن حجر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. وهو حديث صحيح، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 13 دون ذكر على صدره. فقال وائل ابن حجر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذه في صحيح الإمام مسلم، وأيضا حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم، وصححه النووي وابن القيم والألباني في الإرواء 352. وعند الإمام أحمد وأبي داود لفظ آخر لهذا الحديث، حديث وائل: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، نفس الحديث عند أحمد. ففيه بيان أين توضع اليد اليمنى على اليسرى، توضع على كف اليسرى والرزق والساعد، اليد كاملة من أولها إلى آخرها. وحديث وائل له ألفاظ أخرى أيضا في كتب السنة، فالحديث فيه أربع مسائل، الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: حكم وضع اليدين حال القيام في الصلاة، حكم وضع يد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة. فجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث، حديث وائل رضي الله عنه وبغيره من الأحاديث، فجمهور العلماء والمذاهب وأهل الحديث ذهبوا إلى استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة، مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام في الصلاة، وأنها من سنن الصلاة. فهذا هو قول جمهور العلماء والمذاهب وأهل الحديث. وخالف في ذلك الرافضة والزيدية والإباضية وبعض المالكية. وقد ورد في وضع اليمنى على اليسرى بدون تحديد محل وضعها أحاديث أخرى، منها حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في الصحيح. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في صحيحه وغيرهم. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري هذا الحديث بقوله قال: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأتى بهذا الحديث حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في البخاري: أي في حال القيام. وقوله كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك، على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني 224. أيضا بالإضافة إلى هذا الحديث الذي فيه الأمر بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، أيضا روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، فوضع يده اليمنى على اليسرى. وهذا يدل على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أن اليد اليمنى توضع على اليسرى وليس العكس. أيضا حديث ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا، وأن نمسك، إن معشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد السادس صفحة 360. إذن هذا حديث ثالث. وأيضا هناك حديث رابع، وهو رواه أبو داود في سننه، وهو في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 759 رقم الحديث، عن طاووس رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. فهذا كله يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه أدلة جمهور أهل العلم، ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو من فقهاء المالكية ومن أهل الحديث، قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. هذا كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 20 صفحة 68. وهكذا أيضا أهل العلم ذكروا هذه المسألة، فمن ذلك ما قاله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعي، عن 18 صحابي وتابعي، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى 20 حديثا عن 18 صحابي وتابعي. هذا كلام شوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. وأيضا قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. فبوب رحمه الله الإمام مالك في كتابه الموطأ، قال: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا تبويب يدل على مذهبه، على قوله رحمه الله لما قال: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن يرى ذلك رحمه الله، ويرى أن هذه هي السنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هكذا قال في الموطأ. ثم ساق بسنده، قال: حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر وتأخير السحور. هذا في موطأ الإمام مالك رحمه الله. إذن من كلام النبوة: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وفي كتاب التاج والإكليل في المذهب المالكي في المجلد الثاني صفحة 240، قال صاحب كتاب التاج والإكليل، وهو من المراجع في الفقه المالكي، قال: وفي رواية أشهب عن مالك قوله: إن وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة والنافلة. قال ابن رشد فقيه المالكي، قال: وهذا هو الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول. هذا الكلام في كتاب التاج والإكليل في المجلد الثاني 240. أيضا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الثاني 140، قال ابن قدامة: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، وحكاه ابن المنذر عن مالك رحمه الله. إذن هذا ما عليه الإمام مالك رحمه الله، وذلك عملا بالأحاديث الصحيحة التي رواها في الموطأ. أيضا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال أبو عمر يعني ابن عبد البر المالكي رحمه الله، قال: لم يرد فيه خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سدل اليدين لا في حديث صحيح ولا ضعيف. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال لم يرد فيه خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم سدل اليدين، سدل اليدين، لا في حديث صحيح ولا ضعيف. أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة قال باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذوى من كبيه. هكذا بوب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره، هكذا قال. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما معنى وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فقال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. فهذا ما يراه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا الأثر في طبقات الحنابلة في كتاب طبقات الحنابلة في المجلد الأول صفحة 81. ويقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ ودرسه 60 سنة وتواتر عنه كل ما فيه، فكل قول ينسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول وإما أن يختلفوا عنه، فإن اتفقوا وذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم، لأن رواته أكثر وأحفظ، ولأنه كتبه بيده وهو متواتر عنه، يعني الموطأ. قال فيرد كل ما خالفه، وأما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئا مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ، فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال، وحينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ويقدم عليها ما في الموطأ. ويقول بعد ذلك أيضا تقي الدين الهلالي رحمه الله في تكملة كلامه قال قد تبين لك أن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بلا شك، وليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة ومشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف على رواية مالك لها أو عمله بها، فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك وفي زمان صباه وجهله وفي زمان علمه وإمامته هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولم يجعل الله حجة على أحد من الناس رجلا بعينه إلا رجلا واحدا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه نجا وإن لم يسمع بمذهب أصلا، ومن خالفه هلك وشقي، ولا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك، لأن مالكا قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر. انتهى كلام شيخ محمد تقي الدين الهلالي المالكي المغربي رحمه الله في كتابه الحسام الماحق من صفحة 65 إلى صفحة 67. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور 176 قال نحن نستفيد من هذا الكلام، من كلام الأئمة السابقين، يعني نحن نستفيد من هذا الكلام أنهم خالفوا مرتين، أن من قال بالإرسال أنه مذهب مالك بإرسال اليدين وعدم القبض، قال الشيخ الألباني رحمه الله أنهم خالفوا مرتين، أولا خالفوا الإمام الذي ينتمون إليه وهو الإمام مالك رحمه الله. ثانيا خالفوا الإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح وضع اليمنى على اليسرى من عدة أحاديث، منها هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله من طريق مالك. والألباني رحمه الله يعني هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا الذي يعنيه شيخ الألباني رحمه الله. قال ومالك قال هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق مالك، ومالك أودعه في كتابه المسمى بالموطأ. فإذن هؤلاء الذين يسدلون أيديهم ويرسلون أيديهم ولا يقبضون خالفوا السنة من جهة، وخالفوا الإمام الذي ينتمون إليه من جهة أخرى. هذا كلامه في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 176. هذا هو قول الأول، قول جمهور أهل العلم والمذاهب وأهل الحديث، بخلاف ما جاء عن الرافضة والزيدية والإباضية وبعض المالكية. والقول قول الجمهور هو الراجح للأدلة التي ذكرناها ولكلام أهل العلم. أما الإرسال، إرسال اليدين حال القيام، فهو هيئة مخالفة للسنة كما مر معنا، فإنه لم يرد حديث صحيح في ذلك، وقد نسب الإرسال إلى الإمام مالك في رواية عنه، والمحققون من أتباع مذهبه على أنه قصد الإرسال في حالات معينة لا مطلقا، وذلك أنه أراد أن يحارب عملا غير مسنون، وهو أن يمسك المصلي معتمدا لقصد الراحة أو يقضي على اعتقاد فاسد. أراد الإمام أن يقضي على اعتقاد فاسد، وهو ظن العامي وجوب ذلك، وإلا فهو لم يقل رحمه الله بالإرسال مطلقا. كيف وهو قد روى أحاديث القبض وبوب عليها في موطئه بقوله باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وهذا في موطأ الإمام مالك في المجلد الأول صفحة 158. يقول الباجي رحمه الله من كبار المالكية، من الكبار الفقهاء المالكية رحمهم الله، يقول الباجي وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه، هذا في المنتقى في المجلد الأول صفحة 281 للباجي رحمه الله. ومر معنا قول ابن عبد البر، وليس هذا بخلاف، لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أن ليس ذلك بحكم واجب. ثم قال والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 20 صفحة 76. انتهينا من هذه المسألة. الحكمة من وضع إحدى اليدين على الأخرى أن هذه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، بخلاف صفة الإرسال فليس فيها شيء من ذلك، وهذا أمر ملاحظ. فمن يرسل يديه في الصلاة ولا يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة غالبا يعبث بأصابع يديه ويعبث بيده، وهو أبعد إلى الخشوع. وقد روى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله فقال ما أحسنه. قال عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على الشمال فقال ما أحسنه، ذل بين يدي عزيز، ما أحسنه ذل بين يدي عزيز. هذا الأثر ذكره ابن المبارك في كتابه الزهد صفحة 404، وهذا شبيه بما مر معنا من قول الإمام أحمد رحمه الله ذل بين يدي عزيز، هكذا قال الإمام أحمد كما مر معنا. وأيضا هذا أيضا هنا جاء أيضا عن هذا الإمام رحمه الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية صفة وضع اليدين في الصلاة، كيفية الوضع. فثبت في السنة صفتان في كيفية الوضع، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. الصفة الأولى وضع اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها، على الكف والرسغ فقط، والساعد على كف اليسرى ورسغهما وساعدها، لحديث على كف اليسرى ورسغها وساعدها، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فنظرت إليه، قال: فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد. هذا حديث وائل بن حجر، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه الصفة الأولى، وضع اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها وساعدها. الصفة الثانية، المصلي يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على الذراع بكاملها وليس على الساعد فقط وعلى الكف وعلى الرزق، لا، على اليد بكاملها، لا، على الذراع اليسرى. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد المتقدم، كذلك أيضا حديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وظاهر هذا القبض. وإذا كانت السنة قد ثبتت بكل منهما، يعني وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بكاملها، ووضع اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها وساعدها، صفتان كيفيتان ثبتت كل منهما، فللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، على القاعدة في العبادات المتنوعة على وجوه متعددة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث، محل وضع اليدين، محل وضع اليدين. فحديث الباب يدل على أن السنة وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر. حديث وائل الذي معنا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى صدره، هذه رواية ابن خزيمة رحمه الله وغيره. فمحل الوضع أن السنة وضعهما على الصدر لحديث الباب. كذلك أيضا ورد حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، ورأيته يضع يده على صدره، ورأيته يضع يده على صدره، يعني في الصلاة. والحديث رواه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح سنن الترمذي 252. إذن رأيته يضع يده على صدره، هذا القول هو الراجح لهذين الحديثين. كذلك أيضا في مرسل لطاووس رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره، يشدهما على صدره وهو في الصلاة. والحديث له شواهد، وهو في صحيح سنن أبي داود 759 رقم الحديث. وهذا القول بوضع اليدين على الصدر، القول الأول، هو قول الشافعي في رواية عنه، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه، وهو اختيار شوكاني رحمه الله أيضا في نيل الأوطار في المجلد الثاني 211. قال شوكاني: ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، يعني في وضع اليدين على الصدر. القول الثاني في المسألة، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، القول الأول على الصدر وهو القول الراجح للأدلة التي ذكرناها. هناك قول ثاني وهو أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، تحت الصدر فوق السرة، وهذا رواية في مذهب مالك والشافعي وأحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. هذا ذكره أبو داود رحمه الله في مسائله، في مسائله صفحة 31. وقد رجح النووي في مذهب الشافعي وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري كما في المجموع في المجلد الثالث صفحة 313. ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. وهذا الحديث تكلم فيه موقوف على علي وتكلم فيه الذي استدل به أصحاب هذا القول، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 757، في ضعيف سنن أبي داود 757. القول الثالث أن محل وضع اليدين تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوية أيضا رحمه الله. ودليل ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. هذا جاء عن علي رضي الله عنه قوله من السنة، ورواه أبو داود في سننه وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 756، في ضعيف سنن أبي داود 756. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن هذا الحديث، حديث علي إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قال النووي: ضعيف بالاتفاق، فيه منكر الحديث ومتروك، لكن عمل به الحنفية. هذا كلام النووي، ضعيف بالاتفاق في كتابه المجموع. القول الرابع أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحت السرة أو على السرة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كالقولين قبله. وقال الترمذي في سننه: رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم. هذا في سنن الترمذي في المجلد الثاني صفحة 33. ومثل ذلك قال ابن المنذر. هذه أقوال أربعة في محل وضع اليدين، والراجح ما عليه أكثر العلماء وعليه الأدلة التي ذكرناها، أن وضع اليدين حال القيام في الصلاة هو الصدر، على الصدر، صحت بذلك الأحاديث. أما الأقوال الأخرى فأدلتهم قد طعن فيها من كثير من أهل العلم. المسألة الثالثة في الحديث: صفة وضع اليدين في الصلاة، صفة وضع اليدين في الصلاة، هذه التي تكلمنا عنها قبل قليل. وتكلمنا أيضا عن المسألة الثالثة. الآن المسألة الرابعة: أين توضع اليدان بعد الركوع وقبل السجود؟ هذه مسألة مهمة اختلف أيضا فيها أهل العلم وفصلوا فيها. بعد الرفع من الركوع، بعد قول سمع الله لمن حمده، أين توضع اليدان؟ هذا هو قيام، لكن بعد الركوع، بعد سمع الله لمن حمده، حتى يرجع كل مفصل وكل فقار إلى مكانه في هذه الفترة وقبل السجود، أين توضع اليدان بعد الركوع وقبل السجود؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. ظاهر حديث الباب حديث وائل استدل به أصحاب القول الأول، قالوا: توضع اليدان على الصدر كالقيام قبل الركوع. إذن هذا هو القول الأول، توضع اليدان يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وقبل السجود توضعان على الصدر. هذا القول الأول، واستدلوا بحديث الباب الذي ذكرناه وائل بن حجر، وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فقالوا هنا أنا قال في الصلاة يعني في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. قال ابن باز رحمه الله أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده، وليس في السنة ما يدل على التفريق، وأن السنة الوضع قبل الركوع، وأما بعده فالإرسال، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. هو ينكر رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله، قال ليس في السنة ما يدل على التفريق، وأن السنة يعني ليس في السنة أن الوضع قبل الركوع وأما بعده فالإرسال، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. والحكم الأول مبني على الأصل، يقول فإن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود يضعهما على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه، فلم يبقى إلا حال القيام ولم يرد فيه تفصيل، فيكون حكمه في الحالين واحدا. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه الفتاوى في المجلد 11 صفحة 131. فأخذ هو من معه رحمه الله على القول بظاهر الأحاديث أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. هذا ذكره ابن مفلح عن الإمام أحمد في كتابه النكت على المحرر في المجلد الأول صفحة 62، وهكذا القول ذكره صاحب الإنصاف في المذهب الحنبلي، صاحب الإنصاف ذكره في المجلد الثاني صفحة 63 عن الإمام أحمد أنه خير بين وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو يرسل اليدين بعد الرفع من الركوع إن شاء وضع يمينه على شماله وإن شاء أرسل يديه هكذا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن اليدين ترسلان لا توضعان على الصدر، وقالوا كل من روى أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا أنه وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على صدره، وهم ذكروا كل ما يتعلق بصفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكروا أنه وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر. قالوا فترجح أنها لا تضعان، أنهما تبقيان مرسلتين. وقالوا لأن نرجع إلى الأصل قبل الصلاة وهو الإرسال، فالأصل قبل الصلاة. هذا قولان مشهوران في هذه المسألة، والراجح والله أعلم القول الثاني. أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة وفصلوها تفصيلا من تكبيرة الإحرام إلى السلام، حديث كثيرة عشرات الأحاديث، ولم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على صدره، لم يأتي، لم يذكر ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول الراجح. نعم.
قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم، هذه أحاديث وروايات في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. وقراءة الفاتحة في الصلاة مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وتنازعتها الأدلة من السنة، ولذلك وقع في فروع هذه المسألة اختلاف كبير بين أهل العلم والمذاهب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: للعلماء فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليها. ذكر ذلك في الفتاوى، مجموع الفتاوى مجلد 23 صفحة 265، قال: للعلماء فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليها. فقراءة الفاتحة في الصلاة وردت فيها روايات كثيرة واختلاف بين السلف والخلف في مسائلها، نتكلم عنها في شرحنا لهذه الروايات. فالحديث هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، كان من النقباء، كان من العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة، العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فهو بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه، عن قبيلته الخزرج من الأنصار، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، كان من النقباء، النقباء يعني العرفاء على قبائلهم، من المعرفين على قبائلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وشهد رضي الله عنه بدرا وما بعدها من الغزوات، وبعثه عمر رضي الله عنه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن ويفقهم في الدين، فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها. عبادة بن الصامت يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه في الصحيحين. لا صلاة، لا صلاة هنا نفي، لا النافية، نفي لصحة الصلاة على الراجح. للرواية التي بعدها: لا تجزئ صلاة، فبينت الرواية الأخرى التي بعد هذا الحديث أن هنا لا صلاة، النفي هنا نفي الصحة، يعني لا صحة لصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن بفاتحة الكتاب، وهو نفي للصلاة الشرعية، نفي للصلاة الشرعية. لا صلاة لمن، 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 من هنا اسم موصول، اسم موصول من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة إذا جاءت فهي تدل على العموم، من صيغ العموم في النصوص الشرعية الأسماء الموصولة. لمن يعني اللفظ يشمل الجميع، من صلى منفردا أو إماما أو مأموما يجب عليه قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن يعني للذي لم يقرأ. لمن؟ للذي لم يقرأ بأم القرآن، هي سورة الفاتحة. وسميت أم القرآن في السنة لأنها تتضمن معاني القرآن كله، من الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ومن التعبد لله عز وجل بالأمر والنهي، ومن الوعيد والوعد والوعيد فيها في سورة الفاتحة، فتتضمن معاني القرآن فسميت بأم القرآن. وفي رواية يقول لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة، فاتحة الكتاب، وأيضا لأنه يفتتح بها تلاوة القرآن لأول القرآن، فاتحة الكتاب، وأيضا لأنها تفتتح الصلاة بها قراءة، أول قراءة للقرآن في الصلاة قراءة فاتحة الكتاب، لذلك هي فاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى قال: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويلاحظ من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات التي جمعت في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة أن قراءة الفاتحة مرت بمراحل، مرت بمراحل في الصلاة مع الإمام. فكان في بداية الأمر الصحابة يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة، يقرؤون الفاتحة وسورة وقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا القرآن في هذا الحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك أيضا أحاديث أخرى بينت ودلت على أنه بعد ذلك حتى جاء النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام حتى لا ينافس الإمام في القراءة، وسيأتي الكلام عن هذه المسائل. هذه الأحاديث فيها مسألة واحدة، لكن هذه المسألة لها فروع، هي مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة لكن لها ثلاثة فروع. الفرع الأول: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا في كل الصلوات. أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، هذه المسألة الأولى. أجمعوا على قراءة، على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها، وأن الصلاة لا تصح بدونها إلا عند أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، فلا تلزم الفاتحة، فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأه. إذن جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة وأتباع المذاهب الأربعة على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل الصلوات، ما عدا قول أبي حنيفة رحمه الله، فيجزئ قراءة ما تيسر من القرآن. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بعموم قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. وأيضا استدل بحديث المسيء لصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن أجاب جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة، أجابوا بالأحاديث الدالة على تعين الفاتحة، دالة على أيضا تعيين الفاتحة وأنها فرض عين، ومنها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحديث نص صريح في أن المراد هنا فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اقرأوا الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن. وهكذا في حديث المسيء لصلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في إحدى الروايات لنفس الحديث ثم اقرأ الفاتحة ثم اقرأ الحمد لله رب العالمين. فهكذا، فهذا أجاب الجمهور على أصحاب هذا القول. فالقول الأول هو الراجح، قول الأول هو الراجح، وهو ما عليه المذاهب الأربعة وأتباعهم، وجوب قراءة الفاتحة على الإمام المنفرد في الصلاة، وأنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. الفرع الثاني من المسائل قراءة الفاتحة حكم قراءتها خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام، فهذه المسألة أيضا فيها الخلاف أيضا بين المذاهب في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام، أي في حق المأموم، هل المأموم يقرأ خلف إمامه قراءة الفاتحة؟ لأن الإمام والمنفرد مرت معنا المسألة أنه يجب عليه أن يقرأ، وإذا الإمام لم يقرأ ولا المنفرد لم يقرأ فاتحة الكهف فصلاتهم باطلة عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة. لكن الخلاف هنا حصل في الفرع الثاني من المسألة، حكم قراءة المأموم خلف إمامه، ثلاثة أقوال. المأموم خلف إمامه ثلاثة أقوال. قول أول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها في السرية والجهرية خلف الإمام. وهذا قول عبادة بن الصامت وابن عباس والأوزاعي والليث، وبه قال الشافعي، وعليه أكثر أصحاب الشافعي، واختاره الصنعاني والشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا أرجح الأقوال. هذا القول الأول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، واستدلوا بحديث الباب حديث عبادة بن الصامت، وقالوا أنه نص لا يقبل التأويل، نص عام لا يقبل التأويل، وأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب، وهذا شامل للفرض والنفل والإمام والمأموم والمنفرد، هكذا قالوا. وقالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، يعني غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود. والخداج يعني ناقصة، أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة، فهذا معنى خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني غير تمام ناقصة، هكذا استدلوا. فدل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بدون الفاتحة بالنقصان، والمراد به النقصان الذي لا تجزئ معه الصلاة. هكذا قال أصحاب هذا القول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وهذا رجحه البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، وهكذا الخطابي في كتابه معالم السنن. القول الثاني بالنسبة للصلاة الجهرية خلف الإمام، بالنسبة للصلاة الجهرية خلف الإمام، فقالوا لا تجب قراءة الفاتحة على المأمون في الصلاة الجهرية، وتجب في الصلاة السرية، قراءة الفاتحة على المأموم. هذا القول الثاني. ذكرنا القول الأول تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وذكرنا لكم أقوال العلماء ومذاهبهم وأدلتهم. القول الثاني تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام بقراءته. إذن هذه المسألة الثانية. فالقول الأول قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامه، فإن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه، ثم ينصت بعد ذلك لا يقرأ سورة أخرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقا، وإنما قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وعليه تكون هذه الأحاديث مخصصة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وهذا تأويل أصحاب الشافعي رحمه الله وغيرهم. القول الثاني يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه، لأن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من قراءته. ومن هؤلاء ابن المنذر وابن تيمية، ونسب ذلك ابن تيمية لأكثر السلف في كتابه الفتاوى صفحة 23 مجلد 23 صفحة 265، وتكلم في هذه المسألة ابن تيمية في أكثر من 60 صفحة في هذا المجلد 23 في هذه المسألة، ورد على قول من قال بوجوبها وخاصة في الصلاة الجهرية خلف الإمام. إذن هذا القول الثاني أنها تقرأ في الصلاة السرية ولا تقرأ في الصلاة الجهرية إلا عند سكتات الإمام عند بعضهم، وعند بعضهم لا تقرأ ويكتفى بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية. وهذا القول أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية هو القول الأقوى والأرجح من القولين المذكورين والقول الراجح إذن وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، وهذا قوله الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ صفحة مجلد الأول صفحة 86، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله أيضا كما ذكر ذلك النووي في المجموع في المجلد الثالث صفحة 364، وهو قول أيضا لإمام أحمد في رواية عنه كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف في المجلد الثاني صفحة 228، ورجحه بعض الحنفية، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وابن شهاب وابن المبارك وإسحاق بن راهوية. هذه الآثار ذكرها ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الحادي عشر صفحة 28، وهو قول هؤلاء أنه لا يقرأ إذا جهر الإمام بل يستمع لقراءته، واستدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا وهذه الآية 104 في سورة الأعراف، قالوا فأمر الله عز وجل بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن، فدل على أن المأموم لا يقرأ إذا جهر إمامه، كما استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ يعني إذا جهر بقراءته فأنصتوا. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. كما استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، انتهى من صلاة جهر فيها بالقراءة، من صلاة جهرية، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث يدل على نسخ ما سبق، قول أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر الأمر، وهذا من الأدلة القوية على ترجيح أصحاب القول الذي ذكرناه، القول الراجح أن قراءة المأموم، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا تجب عليه، يكتفى بقراءة الإمام لقراءة الفاتحة، لأن المأموم أمر بالاستماع لقراءة القرآن، بل أمر إذا قرأ إمامه أن ينصت، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ إذا جهر بالقراءة فأنصتوا. هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. هنا قول ثالث أيضا، وجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية، فلا تجب قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية، وقال به كثير من أهل العلم، أكثر العلماء والسلف على ذلك، أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم في السرية والجهرية، وأيضا هو قول الحنفية أيضا. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث اختلف فيه، رواه الإمام أحمد في السنن وابن ماجه، واختلف فيه اختلافا كثيرا. هذه الأقوال وهذه المسائل التي تتعلق بقراءة الفاتحة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.